أسماء في اللغة العربية فليس بكفر، وإلا فهو كفر، لأن ما لا مساغ له معناه الإنكار، معناه الإنكار. نعم. ثانيا تفسير آية الرعد
من العلوم
الخبرية ومن العلوم الحكمية. الخبرية يعني ما سنده الإخبار، والعملية ما هو معمول به. كثير من السنن يكرهها بعض الناس وينكرونها، يقول والله لا تفعل لأن الناس ينكرون، ها؟ أو يقول افعل يتبغى في الناس، هذا هو الحق. مثال ذلك في الأمور العملية، بعض الناس يقول لا تسجد للسهو بعد الصلاة لأن الناس يستنكرون ذلك. طيب إذا استنكر ذلك نبع السنة، فإنهم إذا استنكروا ذلك كان فعلها أوكد مما لو كانوا يقرون بذلك. السبب لوجوب البيان حينئذ، لأن بيان السنة واجب، بيان السنة غير العمل بالسنة، يعني يجب أن تبين السنة، لكن العمل بالسنة سنة ما هو واجب. فإذا ماتت هذه السنة وجهلت بين الناس، وجب علينا أن نفعلها نحن طلبة العلم حتى تتبين للناس، ثم من شاء فعلها وأجر، ومن شاء لم يفعلها ولا وزر. إذن قول علي حديث الناس ما يعرفون، وقول المؤلف رحمه الله عدم التأكيد بما لكم السامع، ماذا نقول فيه؟ وعلى إطلاقه ليس على إطلاقه. نعم. يقول الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكفير الله ورسوله، ذكر العلة في عدم التحديد، وهو أنه يفضي إلى تكفير الله ورسوله. من الذي يكذب الله ورسوله؟ هو الذي لا يبلغه عقله ما حدث به، أو لا يبلغ عقله ما حدث به، فيكذب يقول هذا غير ممكن، غير ممكن. وهذا كما يوجد في أشياء كثيرة مما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام مما يكون يوم القيامة. نعم، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الأرض يوم القيامة كخبزة في يد الله عز وجل، يتكفعها بيده كما يتكفع الإنسان خبزته، وما أشبه ذلك. كما أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر. مثل هذه الأمور يجب، يعني لو حدثنا بها إنسانا عاميا كالعادة ما يجب، لكن يجب أن تبين له بالتدريج حتى يتمكن من عقلها، مثل ما نعلم الصبي شيئا فشيئا. قال المؤلف أنه يفضي إلى تكفير الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. وش ولو لم يتعمد؟ يعني منكر لما كذبها ما هو يقصد تكذيب الله ورسوله، لكن يقصد أن نسبة هذا الشيء إلى الله ورسوله كذب. سبحانه الفرق أن يكذب قد لا يتعمد المنكر الذي لم يبلغ عقله هذا الشيء، ما يتعمد أن يكذب الله ورسوله، لكن يكذب إيش؟ نسبة ذلك إلى الله ورسوله، نسبة ذلك، وهذا ما يمكن. وهنا فرق بين الأمرين، أولا هنا فرق، هذا ما كذب الله، ما قال نعم الله قال كذب، لكن هذا كذب، أو رسول قال هذا ولكن كذب، قال لا ما يمكن يقول الله ورسوله. نعم، يريد أن يكذب نسبة ذلك إلى الله ورسوله، ولهذا قال ولو لم يتعمد المنكر. وما تعمد أن يكذب الله ورسوله، لكنه كذب نسبة ذلك إليهما، وهو بالتالي يعود إلى رد هذا الخبر، وبالتالي يعود إلى رد هذا الخبر عن الله ورسوله. الخامسة كلام ابن عباس لمن أنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه أو أنه هلكه، يعني إنكاره، يعني إنكاره. كلام ابن عباس في قوله ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. نعم، يعني أن المحكم يلينون عنده ويقبلونه، وأما المتشابه فإنهم يهلكون عنده. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه.
لمن استنكر شيئا من جاء.
نعم. ثم قال المؤلف: باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال المؤلف: باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يعرفون نعمة الله، هل المراد يعرفون أن هذه نعمة أو يعرفون أن النعمة من الله؟ هذا هو المراد. أما كونهم يعرفون أن هذه نعمة فقط، يعرفون، لكنهم الكلام أنهم يعرفون أن هذه من الله، نعمة مضاف والله مضاف إليه، من باب إضافة الموجد إلى الموجد. هم يعرفون أن النعمة من الله، يعرفون ذلك، لكنهم ينكرونها بما سيذكر في تفسير الآية. وقوله نعمة الله هي واحدة، والمراد بها الجماعة، المراد بها الجماعة، يعني ليست فردا بل هي لا تحصى، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقد مر علينا في القواعد الأصولية أن المفرد المضاد يفيد العموم. زوجها درجة المفرد المضاد يفيد العموم، المفرد المضاد يفيد العموم. الدليل ما مثلنا به: يعرفوا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقوله ثم ينكرونها، أي ينكرون إضافتها إلى الله، ينكرون إضافتها إلى الله لكونهم يضيفونها إلى السبب، يضيفونها إلى سببها متناسين المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله ثم ينكرونها، وليس معنى أنهم ينكرون هذه النعمة فيقولون مثلا: ما جاءنا ولد، ما جاءنا مطر، ما جاءنا صحة، ما هم يقولون هكذا، لكن ينكرونها بإضافتها إلى غير الله، إلى سببها، متناسين متناسين الخالق الذي خلق السبب فوجد به المسبب. يقول مؤلف الآية، ايش معنى الآية؟ يعني إلى آخر الآية، وهي منصوبة بفعل محذوف تقديره أكمل الآية. قال: وأكثرهم إيش؟ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون أو الكاذبون. مكتوبة: وأكثرهم الكافرون. طيب، يعني أكثرهم الكافرون الذين كفروا بالله عز وجل. نعم. وقوله وأكثرهم بعد قوله يعرفون، الجملة الأولى أضافها إلى الكل، وفي الثانية أضافها إلى الأكثر، وذلك لأن منهم من هو عامي ما يعرف، ما يعرف ولا يفهم، لكن أكثرهم يعرفون ثم يكفرون بذلك. ما مناسبة هذا الباب للتوحيد؟ مناسبته ظاهرة، أن من أضاف نعمة الخالق إلى غيره فقد جعل معه شريكا في الربوبية، جعل معه شريكا في الربوبية. هذا من وجه. ومن وجه آخر أنه لم يقم بالشكر الذي هو عبادة، عبادة من العبادات، وترك الشكر منافي للتوحيد، لأن الواجب أن يشكر الخالق المنعم سبحانه وتعالى، فصارت لها مساس أو لها صلة بتوحيد الربوبية وبتوحيد العبادة. فمن حيث إضافتها إلى السبب على أنه فاعل، هذا إفعال بتوحيد الربوبية، ومن حيث ترك القيام بالشكر الذي هو العبادة، هذا إخلال بتوحيد الألوهية. نعم. قال مجاهد: ما معناه؟
هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. مجاهد هو إمام أئمة التابعين، عرض المصحف على إمام على ابن عباس رضي الله عنهما، يقفه عند كل آية ويسأله عن تفسيرها. قال سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. نعم، يعني فهو كافيك، ولكن مع ذلك ليس هو معصوما من كل شيء، قد يخطئ كما يخطئ غيره من الناس، ولكن يقول هو قول الرجل دون المرأة. هذا من باب التغريب والتشريف أيضا، لأن الرجل أشرف من المرأة. طيب، قول الرجل هذا مالي ورثته عن أبا، هذه الكلمة بظاهرها ما فيها شيء. لو كان لك واحد منين هذا البيت، قال الله هذا بيتي، هذا البيت كله مستأجر، قال له هذا بيتي منين ورثته عن أبائي، فيها شيء؟
لا،
هذه ما فيها شيء، هذه خبر محض. لكن مراد مجاهد إذا أضاف تملك هذا الشيء إلى السبب الذي هو الإرث متناسيا المسبب الذي هو الله. إرثك إياه بأي وسيلة؟ بشرع الله عز وجل، حيث شرع أن ترث ما خلفه أباؤك، فإذا تحصلك إياه بحولك وقوتك لا، ولكنه بشرع الله عز وجل وبتقديره بالنسبة لآبائك. أباؤك لولا أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم به وملكوه ما حصلوه، وأنت لولا أن الله شرع لك إرثه ما حصلته. ولهذا لو كان فيك مانع من موانع الإرث ما حصلت هذا. فتبين أن وصول هذا المال إليك من الله وإلى الله، من الله تعالى لأنه هو الذي أوجد ذلك البيت ويسر لآبائك ملكه، وإلى الله يعود إلى حكمه لأنه هو الذي حكم بأن مال آبائك ينتقل إليك بالإرث. فكيف تتناسى المسبب سبحانه وتعالى بالأسباب القدرية والأسباب الشرعية وتضيف الأمر إلى ملك آبائك وإرثك إياه بعدهم؟ هذا من هذه الزاوية صار نوعا من كفر النعمة، نوعا من كفر النعمة. أما إذا كان الإنسان قصده مجرد الخبر كما نستنى في الأول، رجل سألك هل هذا البيت الذي أنت فيه مستأجر أم لا، فقلت لا هو ملك، من أين جاءك؟ ورثته من آباء، ما فيها شيء. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال، أنه قيل له يوم الفتح: ألا تنزل، أو قيل أتنزل في دارك غدا؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من دار أو رباء؟ نعم. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الدور انتقلت إلى من؟ إلى عقيل بالإرث. وبهذا تبين أن هناك فرقا بين إضافة الملك إلى الإنسان على سبيل الخبر، وبين إضافته إلى سببه متناسيا المسبب وهو الله عز وجل. نعم. طيب، وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا، يقول لولا فلان لم يكن كذا. هذه أيضا مثل الأولى، يطلقها الإنسان تارة يريد بها الخبر، ويطلقها الإنسان مريدا بها بيان السبب متناسيا للمسبب. أطيروا بالكم. فإذا أطلقها مريدا بها الخبر وكان الخبر مطابقا صحيحا صدقا فهي كلمة لا بأس بها ما فيها شيء. نعم لولا فلان لم يكن كذا ما فيها شيء. وإذا قصد السبب لولا فلان لم يكن كذا إذا قصد السبب فإننا ننظر أولا هل هذا السبب صحيح أم لا. إن كان غير صحيح فهو باطل ونوع من الشرك كما لو قال لولا الولي فلان وهو مدفون له عشرات السنين لم يكن كذا نقول هذا شرك باطل لأن فلانا المدفون لا يكون سببا في جلب النفع أو دفع الضرر عنك ونسبة ذلك إليه شرك. نعم وعلى هذا سيكون شركا أكبر لأنه جعله مدبرا مع الله عز وجل إذ أن الميت ما ينسب إليه الشيء إلا لأن الناس يعتقد أن له تصرفا في الكون تصرفا سريا خفيا. طيب وإن أضافه إلى سبب صحيح ثابت بالشرع أو بالحس يجوز ولا لا؟ يجوز بشرط أن لا يجعل السبب مؤثرا فإن جعل السبب مؤثرا فإنه يكون من الشرك. هذه الاثنين. الثالث أن نضيفه إلى سبب غير شرعي لكنه ليس سببا سريا خفيا كمثل الميت فهذا شرك أصغر مثل التمائم والتولة وما أشبه ذلك إذا لم يعتقد أنها فاعلة بنفسها فإن اعتقد أنها فاعلة بنفسها فإنه لا يجوز. فتبين بهذا الآن أن قول الإنسان لولا كذا لم يكن كذا نجعله أولا قسما إما يكون خبرا أو سببا من يكون خبرا أو سببا إن كان خبرا فإن هذا لا بأس به إذا كان صدقا مطابقا للواقع فهو صدق. نعم الثاني أن يجعله سببا وهذا له ثلاث حالات إما أن يكون هذا سببا خفيا لا تأثير له إطلاقا كان يقول لولا الولي فلان ما حصل كذا وكذا فهذا شرك أكبر لأنه يعتقد بهذا القول أن لهذا تصرفا في الكون إذ أنه ميت فهذا تصرف سري خفي. الثاني أن يضيفه إلى سبب شرعي أو إلى سبب صحيح ثابت شرعا أو حسا ما تقولون هذا جائز بشرط أن لا أعتقد أن السبب مؤثر في نفسي أو أن يتنافى المنعم بذلك وهو الله. الثالث أن نضيفه إلى سبب ظاهر لكنه لم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا حسا فهذا نوع من الشرك الأصغر مثل إيش مثل الهولة والقلاعد اللي يقلبون بعض الناس وهذه تدفع العين وما أشبه ذلك فهذا من الشرك الأصغر لأنه ما ثبت لا شرعا ولا حسا. وقد تقدم لنا أن وجه كونه شركا هو أن هذا الإنسان أثبت سببا لم يجعله الله سببا فكان مشاركا لله سبحانه وتعالى في إثبات الأسباب والله تعالى لم يجعلها سببا لا شرعا ولا كونا. نعم ويدل على هذا التفصيل أنه ثبت إضافة لولا إلى السبب ثبت بقول الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال في عمه أبي طالب: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. نعم، قال لولا أنا. النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أبعد الناس عن الشرك، وأنه أخلص الناس توحيدا لله عز وجل، ومع ذلك قال لولا أنا، فأضاف الشيء إلى سببه. لكنه سبب حقيقي شرعي ولا لا؟ نعم، سبب حقيقي شرعي، هو أنه أذن له في الشفاعة لعمه أبي طالب بأن يخفف الله عنه، فكان والعياذ بالله في رحضاح من النار، عليه نعلان يغلي منهما دماغه، لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا، لأنه لا يرى أن أحدا أشد عذابا منه هان عليه بالتفلي، كما قالت الخنثى في جثاء أخيها صخر، قالت: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي، ولكن أسل النفس عنه بالتأسف. فالحاصل أن إضافة الشيء إلى سببه الشرعي صحيح، هذا ما في بأس. ابن القيم رحمه الله وإن كان قول العالم يثبت حجة، لكنه يستأنس به. ابن القيم قال في القصيدة النيمية وهو يمدح الصحابة، قال: ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كانت كادت تميد بأهلها، ولكن طوى فيها وأوتادها هم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها، ولكن هم فيها بدور وأنجم. فأضاف هذا إلى سببه، إلى سببه الصحيح. ولا شك أنه لولا هم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في معية الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم لا اقتضاء لهم إلا من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
طيب مثل هذا الشيء على نواة، نعم،
هذه الأنواع سبق لنا أننا قلنا إذا قصد أن تكون ظرفا فلا بأس، وأما سببا إن كان يقصد أنها فاعلة بنفسها فهو شرك أكبر، وإن كان يعتقد أنها سبب شرك أصغر. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. هذا الأخطر من الأولين، يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، هؤلاء مشركون، يقولون آلهتنا يعبدون غير الله، ثم يقولون إن حصل لهم من النعم بشفاعته، ألا شفعت عند الله أن ينزل المطر فنزل، العزة شفعت عند الله أن ينزل المطر فنزل، فيقولون إن هذه النعم بشفاعة آلهتنا. شف ما يقولون بآلهتنا، لأنهم هم لا ينكرون توحيد الربوبية، لكن يقولون بشفاعتها. لكن نقول هؤلاء أثبتوا سببا باطلا مع كونهم مشركين، مع كونهم مشركين، وهذا السبب الذي أثبتوه من أفضل الأسباب، لأن الله عز وجل لا يقبل شفاعة آلهتهم. نعم، قال الله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. والله عز وجل لا يعدل لهذه الأسماء بأن تشفع لعابديه. نعم هذا يا شيخ خلاف بين أهله. الشيخ الثان يقول إن الله لا يغفر، لعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. بعض العلماء يقول إن المراد بالشرك الآية الشرك الأكبر، وهو على كل حال المشرك ولو شرك أصغر على خطر، ولكن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر، كما قال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا.
الآية اللي يومئذ لا تنفع الشفاعة ليس خاصة اليوم الآخر.
أين؟ لا لا يشفع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما يمكن إلا الله سبحانه. والله أنا إذا نظرت إلى إطلاق الآية لا يقرأ يشفع به يترجع عندي ما قال الشيخ رحمه الله، وإذا نظرت إلى أنها دون الشرك الأكبر لأن الله قال إن الله لا يقرأ يشفع به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وقال في آيات أخرى أفلاك الأخرى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فهذا يدل على أن المراد بالشرك الشرك الأكبر، فأقول إن المشرك شيء أثر على خطر على خطر ويجب عليه أن يتوب. نعم نقول وقال يقول هذا بشبع بآياتنا. إذن هذا أبطل من الذي قبله، ها؟ لأن فيه محذورين، إثبات سبب الكفر والثاني الشرك بهذه الأصنام، الشرك بهذه الأصنام، وهذا من أكثر ما يكون من القول. وقال أبو العباس، قال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إلى آخره، قال أبو العباس هو شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله، سمي بذلك لأن له ولدا اسمه العباس دفن إلى جنبه كما عند المسجد الأموي، إذا أتيت إلى المسجد الأموي قالوا لك هذا أحمد بن تيمية وهذا قبر ابنه إلى جنبه، كأنه ولد له من غير زوجة. نعم أولا إذن العباس ولده نعم هذا كذب، شيخ الإسلام ما تزوج رحمه الله، فهو مكنن بهذه الكنية لكن بدون أن يكون له ولد، وهذا شيء لا شك فيه من الناحية التاريخية. قال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم، وين تقدم فيه؟ بالأنواع. نعم يقول وهذا كثير في الكتاب والسنة، وهذا المشار إليه إثبات الكفر لمن أضاف النعم إلى السبب متناسيا المسبب أو إلى سبب غير صحيح كما في الاستسقاء بالأنواع، فإن هذا السبب غير صحيح. يقول وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، وهذا الذي يضيف إنعام الله إلى غيره مستحق للذم. نعم مستحق للذم. إذا كنت لو أتى إليك عبد فلان بهدية من فلان فشكرت العبد دون السيد، وش يعتبر هذا؟ سوء أدب مع السيد وكفران لنعمة السيد، أليس كذلك؟ ونسبة هذا المنور إلى سيده أكثر من نسبة الأسباب إلى الخالق عز وجل، فإذا أضفت الشيء إلى السبب دون الخالق فهذا أقبح مما إذا أضفت هذه الهدية إلى العبد دون سيده وهي من سيده، فالله عز وجل هو الخالق للأسباب فلا تضيف النعم إلى أسبابها. لماذا؟ أولا لأن خالق هذا السبب من هو؟ فكان الواجب هو الذي يشكر وتضاف النعمة إليه. ثانيا أننا نجد الأسباب قد لا تؤثر مع أنها أسباب يحكم بها الشيء لكنها لا تؤثر. ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس السنة أن لا تنطروا بل السنة أن تنطروا ثم لا تنبت الأرض. المطر سبب للنبات لكن أحيانا لا يجعله الله سببا تبطل السببية. نعم. إذن لو كان المطر مؤثرا بنفسه هل يحصل المطر بدون نبات؟ لا. ها؟ لا. إذن الله عز وجل هو خالق السبب وقادر على أن لا يكون هذا السبب سببا، قل لا قادر، قادر سبحانه وتعالى أن يجعل هناك موانع تمنع من نفوذ هذا السبب شرعا أو قدرا، أليس كذلك؟ كما لو فرض أن هذا الوادي الذي يسقي هذه الروضة وجد فيه حوادث، حوادث تمنع، نعم، أو وجد فيه حفر تبلع الماء، هل يصل إلى هذه الروضة ولا ما يصل؟ ما يصل. لماذا؟ لوجود مانع، لوجود مانع. ومن عرف الأسباب وموانعها عرف أن كل شيء بيد الله عز وجل. فالأسباب أولا الخالق له والله، ثانيا أن السبب قد لا يؤثر، ثالثا أن السبب قد يكون له مانع يمنع من تأثيره، فكيف يليق بك أن تضيف الشيء إلى سببه وتنسى الخالق، تنسى المسبب وهو الله عز وجل. إذن يقول مؤلف ابن تيمية رحمه الله، يقول الله تعالى يذم من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، والذي يضيف إنعام الله إلى غيره ويشرك به جدير بأن يذم، نعم، شرعا وعقلا. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على أسنة كثير. كانت الريح طيبة هذا في السفن، السفن الشراعية تجري بماذا؟ بالريح، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، فهي تجري بالريح. إذا كانت الريح طيبة يعني لهب هادئة فتقف السفينة وتجعل السفينة، يكون السفر مريحا ولا لا؟ يكون مريحا. كذلك إذا كان المساق عارفا جيدا يعرف كيف يسير الريح ما يستطيع، هذا أيضا يكون فيقول والله أكون براحة. ليش؟ ما شاء الله أكون براحة، نعم أجيب أكون التحاد، نعم. قال والله أكون التعد السيارة الناثر قرنبع والسواد أليم، نعم هذا مو صحيح. الذي يسأل من هو الله سبحانه وتعالى، لو شاء سبحانه وتعالى العقل به ولو شاء لأعمل أن الله الله عز وجل وقف وإنشاره كما عرفت. إيش معنى معرفة المعنى؟ شيء صار إنسان كافرا، إما أن يطلق عليه اسم الكفر كما تقوله المعتزلة، وإما أن يقول لا مؤمن ولا كافر بل هو في منزلة بين منزلتين، ولكن الصواب ما قاله المؤلف وهنا في الأسئلة وهنا يعني لا مانع يفوز الإنسان من هذا ومن هذا. نعم إذا وجد الكفر الذي دل الشرع على أنه لا إيمان معه صار كفرا لا يجتمع مع هذا الدين. نعم نعم
يعني
تعبير هذا يعني معنى يعني رقم
الدين
لا يجتمعان هل يجتمعان؟ نعم فهل تعبيره هنا صحيح؟ ولا بنت أنا عبد الدين معنى آخر مثلا موجود عبد الدين؟ لكن سنعرف إيه؟ أنت تقول وجود عبد الدين فقلت هذا شو معنى؟ لكن هو قصد عبد الدين بمعنى اعتبار افتراض كل واحد، كل واحد ضد الثاني، كل واحد ضد الثاني. لكن صحيح قد يقال من التعبير لو قال المؤلف اجتماع الخلافين في القلب، لكن يستعملون في التعبير.
لكن هذه القاعدة
هذه قاعدة من هذه الكلام هذا ما بعدين هذا اصطلاح المناطق. عن المنطق يقول مرضيين هم اللذان لا يسمع ويخدع. صحيح. طيب إذن الصواب نقل المؤلف من أن الكفر والإيمان قد يجتمعان. نعم.
لا لا يعني واحد يعني في حال اتفاق ما مشكلة يعني إنه الإنسان قد يكون كافرا كفرا محرا ومؤمن المؤمن محرا إيمان محرا هذا ما في إشكال لكن اجتماعه له يعني معناه وجودهما في آن واحد هذا هو محل الخلاف
والصواب أنهما قد اجتمعان لكن إذا كان الكفر أكبر ما يمكن يجتمع الإيمان وكذلك الإيمان الكامل وهذا نادر أن يكون الإنسان عنده إيمان أكبر معه لا بد من معاصي. طيب تقدم لنا الحكم في قول لولا وذكرنا أن هذا أقسام. نعم القسم الأول باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا. القسم الأول الآية يا أيها الناس فاعبدوا ربكم الذي خلقكم الذي من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعل لله أندادا وأنتم تعلمون. لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما يقر به هؤلاء من أفعاله التي لم يفعلها غيره الذي خلقكم والذي من قبلكم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم هذه أفعال لا يفعلها غيره سبحانه وتعالى. هم يقرون بها ولا لا؟ يقرون لأنه لا ند له في ذلك وأنه وحده الفاعل لهذا يقرون به. كل من أقر بذلك لازمه أن لا يعبد إلا هذا لأنه لا يستحق العبادة من لا يفعل ذلك ولا تنفذ العبادة عن من فعل ذلك. ولهذا أتى بالفاء الدالة على التشريع والسبب فلا تجعل أي فبسبب ذلك لا تجعلوا لله أندادا لا تجعلوا لله أندادا ولا هذه ما هي والأنداد جمع ند وهو النظير والشبيه لا تجعلوا له أندادا في الربوبية صح يقولون ما جعلنا ندا في الربوبية لأنهم هم ما جعلوا لها أندادا في الربوبية لكن نعم نقول لا تجعل لله أندادا في الربوبية لمن ينكر الربوبية لكن هؤلاء لا تجعلوا له أندادا في العبادة كما أنكم لم تجعلوا له أندادا في الربوبية ولهذا قالوا أنتم تعلمون لا تجعلوا له أندادا في أسمائه وصفاته. نعم لأنهم هم قد يصفون غير الله بأوصاف الله عز وجل كاشتقاق العزى من العزيز وهم أيضا يسمون الرحمن الإمامة ويعطونه وصفا لا يليق إلا بالله. وقوله وأنتم تعلمون الجملة هنا حالية في موضع نفس حال من فاعل تجعلوا يعني والحال أنكم تعلمون المعنى تعلمون أنكم جاعلون لله أندادا أو تعلمون أنه لا ند له
لا
فما فرق الأمرين فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون أنكم جاهلون له أندادا فأما إن جعلتم أندادا وأنتم جاهلون بذلك تفعلوا إذا ما يستقيم ما إذا ما يستقيم طيب إذن وأنتم تعلمون إيش أنه لا أنداد له لأن هذا محط التقبيح من هؤلاء أنهم يجعلون أندادا وهم يعلمون أنه لا أنداد له. نعم في ماذا؟ في الربوبية في الربوبية أما في الألوهية فيجعلون له أندادا ولهذا قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب ويقول في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. اشهد أقول خضان إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. طيب إذا صار مملوك كيف يكون شيء؟ ولهذا سمع الله عليه بقوله في قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن الأنداد بالمعنى العام بقطع النظر عن كونه خاطب أقواما يقرون بالربوبية يشمل الأنداد بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم طيب وأنتم تعلمون أنه لا ينسى. وقال ابن عباس في الآية هي في تسمية الأنداد هو الشرك، وهذا تفسير بالمراد لا بالمعنى، لأن التفسير تفسيران، تفسير بالمراد وتفسير بالمعنى الذي يسمى تفسير الكلمات. الأنداد هو الشرك. ابن عباس رضي الله عنهما يدري أن الأنداد جمع ند، وأن الند في اللغة الشبيه والمثيل، لكنه فسره بالمراد، فسره بالمراد. وهنا عندنا الآن وجهان للتفسير، أحدهما التفسير اللفظي الذي هو تفسير الكلمات، وهذه يقال فيها معنى كذا كذا، والثاني التفسير بالمراد فيقال المراد بكذا كذا. نعم والأخير هو المراد والمعنى. يقول هنا رحمه رضي الله عنه هو الشرك هذه الأنداد. فإذا الند الشريك المشارك لله تعالى فيما يختص به وفيما يجب له، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. أخفى من دبيب، المراد بالدبيب هنا ليس فعل النمل، المراد بالدبيب أثر النمل، أثر دبيبه. لأن الدبيب إذا أردنا أن نضرب به وصف الخفاء ما نجيبه الصفاء، دبيب النمل على الصفاء أبين من دبيبه على الصفاء. إلا إذا أردنا بأن الدبيب صوت قرع أقدامه، فإذا المراد إيش؟ الأثر، أثر أخفى من دبيب النمل. يعني مثلا أنت الآن تشوف قاعدة تقول هذا دبيب نمل، يعني أثر دبيب من دبيب على الصفات السوداء. من اللي يشوف؟ ها؟
المعلوم هذا
في ظلمة الليل، في ظلمة الليل. ولهذا يقولون ما هو أخفى من هذا، ما هو أخفى من هذا؟ في أولا دبيب نمل أثر الصغار والأكبر، أيه خف البعيد؟ ما؟ ولا شيء. ثاني على صفات ليس على صراط فهو أخفى. والثالث الصفات سوداء، فهو على بيضاء قد يبين قد مع كثرة السرداد تلوث البياع. والرابع في ظلمة الليل، هذا من أبلغ ما يصير في الخطأ. إذا كان من الشرك في قلوب بني آدم أخفى من هذا، فلنسأل الله أن يعيه على التخلص منه. ولهذا قال بعض السلف أنا ما عالجت نفسي معالجتها على الإخلاص. ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما قال مثل هذا قال يا رسول الله كيف نتخلص؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك بما لا نعلم، بما لا نعلم. لأنه الحقيقة هذا مثل الشرك خفي، خفي جدا للغاية. وحنا دائما نسأل الله أن يصلح لنا ولكم القلوب، دائما نقول إن الإنسان يجب عليه أن يعتني بإصلاح قلبه، ربما يكون فيه شبه من الشرك، من المشركين بالشرك، شبه من اليهود بالحسد، شبه من المنافقين بالغل والحق وهكذا. فعليه أن يطهر قلبه دائما، يكون مثل صاحب الشجرة المنجل دائما في يده
يقطع هذه الأصنام الرديئة حتى يبقى قلبه خالصا، والله المستعان. إذا لاحظوا هذا الوصف من ابن عباس رضي الله عنه، ما تجدون أنه إيش؟ أخفش ما بعده يقول: وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتك، والله وحياتك يا فلان. هذا جمع بين نوعين من الشرك: الأول حلف بغير الله وحياتك، والثاني إشراك مع الله بقوله والله وحياتك، فجعل القسم بحياة هذا المخاطب، فالقسم في الله كقوله ما شاء الله وشئ. ففيها نوعان من الشرك، هما الحلف بغير الله، وهذا وحده شرك، لو قال وحياتك فهو شرك. الثاني ضمها إلى الله، لماذا؟ بالواو المقتضية للتسوية، مقتضية للتسوية. ففيها هذه الجملة نوعان من الشرك، تقول خاف والله وحياتك يا فلان وحياتك يا سيدي، ما فعلت كذا وكذا. نعم، هذا الشرك. هل هو أكبر ولا أصغر؟ حسب ما يقوم بقلب المسلم. ولهذا يقع السؤال: هل يجوز أن يحلف هذا الرجل بالولي أنه يعظم؟ لأني لو بحلف وأنا أطالب بالله الحلف الحلف أدي عليه مثلا عنده 1,000,000 ريال وكتمه بحلف ما عندي شهود أو عندي وثيقة وضاعة، حللنا عند القاضي، فقال القاضي للمستعين: عندك بينة؟ قال: ما عندي بينة. وش يتوجه؟ اليمين على المدعى عليه، اليمين على المدعى عليه. قال له: أحلف بالله ما عندك الشيء. قال: نعم. كم تبي من يمين؟ أحلف بالله. نعم، وأعطيك والله العلي العظيم الغالب الطالب الغاحب القهار ما عندي الشيء. قال: تحلف بالولي الفلاني الذي عظم؟ قال: لا. قال: لا. إذا صار البطن يقول: لا. هل نحلفه هنا استخراجا للحق منه، أو لا نحلفه لأننا لو حلفناه لأقربنا الشرك؟
ما نحلفه
لأن لو حلفناه بغير الله أقربنا الشرك وتوصلنا إلى شيء مباح بطريق محرم. فنحلف بالله، حلف بالله، وإذا حلف بالله كاذبا فسيجب جزاءه.
ما نحلف نقول تحلف بالولي، وإذا شفنا كر عن اليمين عرفنا أنه
أبداً.
وإذا جاء يحلف ما نخليه.
أي لا، ما نقول هذا، لأننا إذا قلنا احلف حتى نمتحنه، فإذا توقف عن الحلف حكمنا عليه، فمعناه أنه وجهنا عليه طلبنا منه شركا، فأصل هذا الطلب محرم. ولا نعم، قد يقول قائل: نوجه اليمين عليه ونشوف، إذا بغى يحلف عرفنا أن صادق وقلنا خلاص احلف بالله. نعم، وإلى عيّ عرفنا أنه كاذب فحكمنا عليه، ولكن الظاهر أنه لازم حتى في هذه الحالة، لأن مجرد توجيه الحلف بغير الله أو طلب الحلف بغير الله إلى هذا الشخص هذا إقرار للشرك. وإذا ضاع حقك تلقى يوم القيامة. نعم،
إذا بين الشرك ما يكون إقرار، وإذا بين بعد أن قال له الحلف بغير الله ثم لما انتهوا من المجلس قال الحلف بغير الله كذا وكذا،
لا 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 أبدا، لا مجرد إقرار ما يجوز. طيب، وحياتي وحياتي إيش؟ القسم بغير الله حكمه إن اعتقد أن المسلمين بمنزلة الله في العظمة، وإلا فهو شرك أكبر. قوله وحياتي جملة مستقلة، يعني وأن يقول وحياتي، فهذا الأول، هذا الاسم الأول تكون نوع الشرك فيها أنها حلف بغير الله وتشريك
تشريك غير الله معه بالوضع. وعلى الاسماء الثاني تكون حلفا بغير الله فقط. نعم. وحياته. وتقول لولا كليبة هذا لأتانا الوصول. لولا كليبة هذا لأتانا الوصول. كليبة تصغير كلبة، والكلب يحرث ثلاثة أشياء ولا شيئين؟ لا شيئين، الماشية والحرث، ويثيب شيئا ثالثا. أولا
البنات قال ولا عند بنات يعني مثل الدار
أنا الواضح به النص وقال إهل الحق هؤلاء. المهم أنه لولا كليبة هذا تحرث الغنم لأتى اللصوص. هذه الكلمة لولا كليبة هذا لا قد يكون فيها شرك والإنسان لا يدري، وذلك بأن ينظر إلى هذا السبب دون المسبب وهو الله عز وجل فيقع فيه شيء من الشرك. هذا شرك خفي. وأما الاعتماد على السبب الشرعي أو الحسي المعلوم فقد تقدم أنه لا بأس به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل النار. لكن قد يقع في قلب الإنسان إذا قال لولا كذا لحصل كذا أو لما كان كذا، قد يقع في قلبه شيء من الشرك بالاعتماد على السبب بدون نظر إلى المسبب وهو الله عز وجل. ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. شف البط وشنه نوع من الطيور، والبط من عادته أنه إذا دخل شخص غريب على أهل البيت فإنه يفرح ويقول صوت. نعم يقول لولا البط في الدار لأتى اللصوص. إذا دخل اللص وفيه بط كان صرح، فينتبه أهل البيت نعم نعم.
كلبة
نعم. ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، في المناسبة لو البط في الدار للصوص يقولون إن شارب الدخان ما يقرب بيتها اللص أبدا، محروس، ولا يقربه الكلب أيضا، ما يقرب صاحب الدخان ما يقربه الكلب. وهذه منفعة عظيمة. نعم شجع على شرب الدخان، إن اللصوص ما يقربون بيته وإن الكلاب ما يقربه. في خصف الثالثة نسيته،
يموت
ولا هرم. نعم يموت من غير هرم، يموت من غير هرم
يعجل على
قال ايش؟ قال لانه بيته مات فيه اللصوص، لانه كل الليل يكح ويصل كل الليل يكح، معناه ان اللص عرف ان في البيت احد مستيقظ يدخل البيت ولا لا؟ ما يدخل البيت. أما الكلب ما يضربه لأنه ما يمشي إلا على عصا هذيك، والكلب ما يضرب اللي ما عصا كذا. وأما أنه يموت ولا يهرم فلأن الموت أسرع من الهرم عنده. إذن هذا تحذير ولا 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 تشذير؟ لما فسر صار تحذير. نعم. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، قول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، هذا فيه نوع من الشرك. ما نوعه؟ تشريك غير الله مع الله لماذا؟ بالواضح. فهذا شرك. ثم ما نوع هذا الشرك؟ إن اعتقد أنه مساوٍ لله عز وجل في التدبير والمشيئة فهو شرك أكبر. وإن لم يعتقد ذلك بل هو يرى أن المشيئة أن مشيئة الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء فإنه شرك أكبر. شيخ الأصحاب يجب الحذر منه. قال وقول الرجل لولا الله وفلان مثل ما شاء الله وصيب. نوع الشرك فيها أنه أشرك غير الله مع الله بالواو التي تفضل التسمية. لا تجعل فيها فلانا، لا تجعل فيها فلانا. وش أقول؟ لولا الله. نعم. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فتقول لولا الله لا تجعل فيها فلانا. هذا المشار إليه ما سبق كله كل الجمل به بالله شرك، يعني هذا كله شرك بالله. فمنه ما هو شرك أصغر ومنه ما هو شرك أكبر حسب ما يقوم بقلب الشخص من نوع هذا الشريك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحديث فيه رأس. نعم
ابن عباس
نعم.
تكلم أول أمر قال خف
ضرب
مثال
هنا
وبعض الصفات هذه ظاهرة حلف بغير التشريع ظاهر،
يعني هو ظاهر من حيث اللفظ، لكن إذا وصل إلى حد الكفر إلى حد الشرك الأكبر يكون خفيا، يعني بعض قد يصل إلى حد الشرك الأكبر. نعم يبيزين إن شاء الله. قال وعن عمر بن الخطاب، اكتبوا الصواب، وعن ابن عمر، حديث هذا عن ابن عمر. وعن ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. قوله من حلف بغير الله، من شرطية فتكون للعموم، وبغير الله عام أيضا. فقد كفر أو أشرك، أو هذه للشك من الراوة، هل قال النبي عليه الصلاة والسلام فقد كفر أو قال فقد أشرك؟ والذي يناسب المقام أن يكون الصواب فقد أشرك. نعم. قول من حلف بغير الله يشمل كل مخلوق، سواء بالكعبة أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالمصاحف أو بالشمس أو بالقمر أو بأي شيء بغير الله. وهل يشمل الحلف بصفة الله؟
لا
لا ما يشمل الحلف بصفة الله جائز، لأن الصفة تابعة للموصوف. فتقول مثلا وعزة الله وحجة الله وقدرة الله رحمك الله، هذا جائز. فالحلف بصفات من صفات الله من الحلف بالله. طيب من حلف بغير الله، هل المراد بغير هذا الاسم أو المراد المسمى؟ المراد المسمى. فإذا حلف بالله أو بالرحمن أو بالسميع أو بالبصير وما أشبه ذلك من أسماء الله تعالى فهو حلف بالله. وقوله فقد كفر أو أشرك، قلنا الظاهر أن صواب الحديث أو أشرك، لأن الحلف كما هو معروف عند أهل العلم تأكيد الشيء لذكر معظم بصيغة مخصوصة بالواو أو الباء أو التاء، لأن حروف القسم ثلاثة الباء والواو والتاء كذا. والباء هي أعمها لأنها تدخل على الظاهر والمضمر وعلى اسم الله وعلى اسم الله وغيره، ويذكر معها فعل القسم ويحذف. أولى اللام هي أعم، اللام هي أعم من حيث أنها تدخل على الظاهر والمضمر. أنا كيف أنا أقول الدعم سبحان الله الباء هي أعم حروف القسم، لأن ثلاثة حروف القسم الباء والواو والتاء، والباء أعمها يعني تدخل على الظاهر والمضمر، هذه واحد. وعلى لفظ الجلالة الله وغيرها، ويذكر معها فعل القسم ويحذف.
وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أقسموا بالله ذكر فعل الحلف ولا لا؟ طيب، وتقول بالله لا أفعلا بدون فعل القسم، وتقول الله تعالى عظيم جليل أحلف به لا أفعلن، وتدخل على الضمير، وتقول بالله أحلف، بالرحمن أحلف، بالسميع أحلف، وما أشبه ذلك، فتدخل على كل اسم من أسماء الله. أما الواو فإنها لا يذكر معها فعل القسم، ما تقول أحلف والله ولا تدخل على الضمير. وأما التاء فإنه لا يذكر معها فعل القسم وتختص بالله ورب كما قال ابن مالك، والتاء لله ورب، نعم معنى التاء مع الله أكثر. المهم من الحلف تعريفه ذكر الشيء وتأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة معروفة بالباء أو بالواو أو التاء، هذا القسم، هذا الحلف. هذا لا يجوز أن يحلف الإنسان بغير الله مهما كان ذلك الغيب أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى، فإن فعل فقد أشرك لأنه جعل مرتبة المخلوق في مرتبة الخالق في التعظيم. طيب ثم نقول فقد أشرك أشركا أكبر، طيب أشركا أكبر إذا حلف بغير الله يشرك شركا أكبر أو أصغر؟ أكبر، توافقون؟
نعتقد أنه يساوي لله تحذير
في التعظيم، نعم
ولم يعتقد ذلك
فهو أصغر. إذن لابد من التفصيل، إن اعتقد أن المحلوف فيه مساوي لله عز وجل في التعظيم وفي العظمة فإنه مشرك شركا أكبر، وإلا فهو شرك أصغر. طيب قوله فقد كفر أو أشرك معلوم أن الشرك محرم ولو كان أصغر، وهل يغفره الله؟ اختلف في هذا أهل العلم، فقال بعض العلماء إن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني الشرك الأكبر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الشرك الأصغر والكبائر والصغائر أيضا. وقال شيخ الإسلام إن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر، لأن قوله أن يشرك به مصدر مؤول فهو نكرة في سياق النفي، إذ أن التقدير لا يغفر شركا به أو إشراكا به، وهذا نكرة في سياق النفي فيكون عاما، فإذا الشرك ولو كان أصغر فإنه لا يغفر إلا بتوبة. طيب فإذا قال قائل هذا يفيد أن الحلف شرك وأنه يجب الحذر منه، الحلف بغير الله وأنه يجب الحذر منه، فما جوابكم عن قوله تعالى والشمس وضحاها لا أقسم بهذا البلد والليل إذا يغشى وما أشبه ذلك من المخلوقات التي أقسم الله بها؟ فالجواب أن هذا القسم من الله عز وجل، ولله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه، وهو حاكم لا محكوم عليه، وسائل لا مسؤول، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وما علينا إلا أن نستسلم ولا نعترض، علينا أن نستسلم ولا نعترض. هذا السجود لغيره كفر، وفي مرة من المرات صار ترك السجود لغيره كفرا ولا لا؟ لأن الأمر كله لله عز وجل وإليه يرجع الأمر كله. هذا جواب. جواب آخر أن الإقسام بهذه المخلوقات هو في الحقيقة تعظيم لله عز وجل، يعظم به نفسه ويمدح به نفسه، لأن هذه الآيات التي أقسم بها الآيات الكونية كلها آيات تدل على عظمته، فكأنه أثنى بالقسم على نفسه بما تتضمنه هذه الآيات من الدلالة على عظمته وقدرته، فكأنه ثناء على نفسه بهذا بطريق القسم بها الدال على تعظيمه. أما نحن لو قال قائل إذن لماذا لا نفعل نحن هكذا؟ قلنا لأننا نهينا عنه، لأننا نهينا عنه، فصار القسم بهذه الآيات العظيمة صار القسم لا يرد عليه. وشاء الجواب من وجهين: الأول أن هذا من فعل الله والله تعالى لا يسأل عما يفعل، وله أن يقسم سبحانه وتعالى بما شاء من خلقه، وهو سائل غير مسؤول وحاكم غير محكم عليه، تمام. ثانيا أن نقول إنما أقسم الله به من هذه الآيات كلها دال على عظمته وعلى تمام قدرته وحكمته، فيكون في القسم بها الدال على تعظيمها ورفع شأنها، يكون فيه ثناء على الله عز وجل بما تتضمنه من من الدلالة على عظمته. فإذا قال قائل: هذا المال الأخير لماذا لا نفعله نحن ونثني على الله تعالى بالإقسام بها؟ قلنا: لأننا نهينا عنه، فعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا. طيب، فإن قال قائل: هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ومن قال: لا تحلفوا وقال: لا تحلفوا بآبائكم فإنه كفر بكم أن تحلفوا بآبائكم. نعم، لا، ما هو هذا الأصل الحديث؟ لا تحلفوا بآبائكم، أما آخر فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. فما هو الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق؟ وعلى ثابت في صحيح مسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أقسم الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي هذا الرجل. فما هو الجواب؟ وش معطفنا عليه؟
أفلح وأفلح.
لا، فنقول أبوه، ثم أبوه كافر ما جاء عنه أبو مفلح ولا مفلح، ما يدري. الجواب على هذا من عدة أوجه، ولنستعرضها لننظر ماذا يصح منها وما لا يصح. قال: أنكر بعضهم هذه اللفظة وقال: إنها لا تثبت في الحديث. قال: إنها لا تثبت في الحديث. لماذا؟ لأنها مخالفة مناقضة للتوحيد. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا مناقضا للتوحيد؟ فإذا يكون مدلول هذه الكلمة في الحديث مناقضا لما علم بالضرورة من دين الإسلام، وهو خالص التوحيد. وما كان مناقضا لذلك فهو عند أهل العلم شاد أو بعض الموضوع. لهذا أنكره، هذا واحد. وقال بعضهم: إن وأبيه تصحيف من الرواة، وإن أصلها أفلح والله إن صدق. لكن كانوا في الزمن السابق ما يشكلون الكلمات. أبيه إذا حلفت منها النقط السفلى تشبه الله ولا لا؟ تشبه الله، نعم، بس إنها ترفع شوية النبرة. فقالوا: إنها تصحيح وأصلها أفلح والله إن صدق، لكن الراوي صح وقال أفلح وأبيه إن صدق. هذا اثنين. الوجه الثالث: أن هذا مما يجري على الألسنة بغير قصد. وقد قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وهذا ما نوى فلا يؤاخذ، هذا ما نوى فلا يؤاخذ. هذه ثلاثة أوجه. الرابع: أن هذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أبعد ما يكون عن الشرك بخلافنا نحن، فنحن منهيون عن هذا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هم منهي. لماذا؟ قول: لأنه لا يتصور في حق الشرك. أبعد الناس عن هذا. هذه أربعة: الوجه الخامس أن هذا منسوخ، الحلف بغير الله منسوخ، وأن النهي هو الناقل عن الأصل فيكون هو المعتمد، يكون هو المعتمد. كم يولي؟ خمسة أوجه. نشوف أين أصح. الوجه الأول إنكار أن تكون ثابتة، وهذا لا يمكن لأن الحديث صحيح ولا يمكن إنكاره، وما دام يمكن أن تحمل الألفاظ المروية على وجه صحيح فإنه لا يجوز إنكاره، لا يجوز إنكاره. الثاني أنه تصحيف. طيب الثاني أنه تصحيف، نقول هذا وإن أمكن على بعد في قول أفلح وأبيه صدق، لكن لا يمكن في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لمن سأله أي الصدقة في أفضل، فقال أما وأبيك لتنبأنه، أما وأبيك لتنبأنه. يمكن تصحيف هنا؟ ها؟ ما يمكن. إذن سقطها، سقط اثنين. الوجه الثالث أنه مما يجري على اللسان بغير قصد، أنه مما يجري على اللسان بغير قصد، وما كان جاري على اللسان بغير قصد فإنه لا يؤخذ به، وهذا أيضا ليس بصحيح، لأن النهي وارد مع أنهم كانوا قد يجري على ألسنتهم هذا، مثل ما جرى على لسان سعد فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، يجري على ألسنتهم. وكون نقول لمن تكلم بكلمة شرك إننا لا ننهاه لأن هذا مما يجري على لسانه، نقول أيضا لمن فعل فعل شرك لا ننهاه لأن هذا من عادته كذا، وهذا ليس بصحيح فهو إذن باطل. الرابع أن هذا صادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبعد الناس عن الشرك، أبعد الناس عن الشرك، فيجوز له أن يحلف بغير الله، لأنه لو حلف ما قصد تعظيم المحلوف به، وهذا أيضا باطل، هذا أيضا باطل. كيف الرسول بيقول الشرك لأنه ما يمكن يشرك، لكن يمكن على تسليم هذا أن يقوله لأنه لا يمكن يشرك، لكن يقتدى به، أولا يقتدى به، فإذا فعل رسول شيئا اقتدى به، اقتدى به الأمة، فيكون هذا باطلا يمنعه التأثي به. وش يبقى عندنا؟ الخامس، وهو أنه منسوخ، وهو أنه منسوخ، وهذا هو الذي هو أقرب الأقوال، أقرب الأقوال أنه منسوخ، لأن النهي ناقل عن الأصل، والظاهر أنه منسوخ، هذا هو الظاهر. ولو قال قائل مثلا نحن نقلب عليكم الأمر رحمه الله ونقول أن المنسوخ هو النهي، نقول المنسوخ هو النهي، لأنهم لما كانوا حديثي عهد بشرك نهوا أن يشركوا بالقسم، كما نهي الناس حين كانوا حديثي عهد بشرك عن زيارة القبور ثم أذن لهم فيها. ايش تقولون؟
وفرت وعيسى بأنه الشرك هذا باق ولا لا، والشرك ذا من كان حديث عهد بشرك ولا من كان غير عهد بشرك. لكن زيارة القبور بين الرسول عليه الصلاة والسلام الحكمة من الإذن فيه، وهي أنها تذكر الآخرة، تذكر الآخرة. فالمهم أنه لا شك عندي في أن المتأخر هو النهي، هو النهي عن الحلف بعد الله، وأما ما ذكر فإنه يجاب عنه بما سمعته. نعم.
نقول أيضا بأن ما زال الناس تواصلون على الإسلام حتى عند وفاة النبي.
نعم.
يعني ما يتمكن منهم حديث أحد، لأن ما زال الناس يسلمون يعني كل يوم.
إيه.
يعني يرد قولهم هذا أن كان في أول الأمر أنه حديث أحد الإسلام. إنه الناس يعني توافقين على الإسلام إلا وفاة الله.
رغم عارف إلا حال العلماء عللوا في النصف ذلك الصبور بهذا. قالوا كان الناس حديث علي، والمراد الجملة أما الواحد والعشرة يعني الصحابة كانوا 124,000، فلا يدرك بالواحد والاثنين. المهم على كل حال الآن فهمنا أن الأحاديث الواردة والحمد لله أمكن الجمع بينها وبين غيرها أو التأليف على الأصح، بأن يقال أن الصواب هو أنها منسوخة، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. وإن كان النووي رحمه الله ارترى أن هذا مما يجعل على اللسان بهذا قصد، لكنه كما رأيتم ضعيف، لا يمكن القول به.
التاريخ
ما في التاريخ، لا ما في التاريخ. نعم. أي وهذا اللي قاله الإخوان قبل قليل، ولهذا يقول
العبد.
ها؟
يقول ما يرد العبد.
العبد أي؟ لا 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 ما ما هو لو قال وأباه كلمة يمكن العطف على لغة من يلزمه الألف مطلقا أو على أنه مفعول معه، لكن وأبيه ماذا
ما تصير شاذ يا شيخ؟ ما نقول أنها شاذ اللفظة دي.
ثم قلنا الحديث في مسلم أيضا لما سأله عليه الصدق الأخضر قال والله أما وأبيك لتنبأنه في مسلم، هذا صحيح، وبين أفضل صدق أن تصدق وأن تصدق شفيه،
يعني اللفظة
تعمل البقاء وتخشى فقط. نعم.
أقول مثل اللفظة ما تصير شاذة حلمة وأبيك بس.
أي.
أو تصحيح
وأبيك التصحيح في وأبيك ما يمكن، لكن القول بأن بإنكار اللفظة
نعم.
هذا نعم، لكن متى نقول بإنكارها والرواة عدول إذا لم نجد لها مخرجا؟ أما إذا وجدنا لها مخرجا فإننا لا نوهم الرواة.
ثم أمر أما الحلف فجاء
لهم
فقط،
لا بأس، لكن فعل الشيء يدل على الجواز. إيه فرخص بالأول، هم يقولون كان بالأول النهي ثم الترخيص، مثل ذو يطلق الغبور
شيخ. ولكن إذا أورد علينا
نعم
فقال هل يمكن أن يفعل النبي الشرك الأصغر قبل النسخ أو قبل النبوة؟ هل يمكن هذا؟
لا ما يمكن،
يجب أن نحكم أنها ليست بشرك.
لا ما يصير، نقول الفعل عليه الصلاة والسلام فعل ذلك فعل هذا وقال أفلح وأبيه، على أنها شيء عند العرب لا يرونه شركا. ثم لما تبين الرسول عليه الصلاة والسلام حكم بأنه شرك، حكم بأنه شرك. وهذا الإيراد الأخير يمكن يقوي القول بأنها شاذة أو أنها منكرة. هذا القول الأخير بأنها منكرة. وقال من الشهود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قوله لأن، اللام هذه لام الابتداء، وأن مصدرية، فيكون قوله أن أحلف يكون مؤولا بمصدر مبتدا التقدير لحالفي بالله لحالفي. وأما قوله أحب إلي فهذه خبر مبتدا، خبر مبتدا. هل لها نظير في القرآن؟ نعم، قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، فإن أن تصوم هذه مبتدا أول فعل بالمصدر لدخول أن المصدرية عليه، وخير خبر مبتدأ. يقول لا نحلف بالله كاذبا حال من فاعل أحلف، يعني أحلف حال كونه حال كوني كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وقوله أحب إلي هذا من باب التفضيل الذي ليس فيه شيء من الجانبين، وهذا نادر في الكلام، لأن التفضيل في الأصل يكون المعنى ثابتا في المفضل بعد والمفضل عليه، وأحيانا يكون موجود في المفضل دون المفضل عليه، وأحيانا يكون غير موجود لا في هذا ولا في هذا. فابن مسعود لا يحب لا هذا ولا هذا، نعم، لكنه أهون عليه ذلك من أهون عليه أن يحلف بالله كاذبا من أن يحلف بغيره صادقا. الحلف بغير الله كاذبا محرم من وجهين، الوجه الأول أنه كذب، والكذب في ذاته محرم. الوجه الثاني أنه قرن به اليمين، واليمين تعظيم لله عز وجل، وإذا ربطت بكذب صار معنى ذلك أن الحالف لديه تنقص لله عز وجل، لديه تنقص لله عز وجل، حيث جعل اسمه العظيم مؤكدا لأمر كذب، ففيه شيء من الاستهزاء. ولهذا كان الحلف بالله كاذبا كان عند بعض أهل العلم من اليمين الغموس الذي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، عرفتم؟ إذن الحلف بالله كاذبا محرم من وجهين، الأول أنه كذب والكذب حرام، ثاني أنه قرن باليمين لتأكيده، وتأكيد الشيء بسم الله الأعظم وهو كذب نوع من الاستهزاء والسخرية وتنقص لله عز وجل. وقوى أما قوله من أن أحلف بغيره صادقا، هذا فيه محذور واحد وهو الشرك، أن الخبر هو صدق، خبر صدق ما في محذور، لكن المحذور الشرك، وهذا دليل على أن ابن مسعود رضي الله عنه يرى أن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب وأعظم من سيئة الحلف بالله، الحلف بالله على وجه كذب، وأعظم من اليمين الغموس إذا قلنا إن هذا من اليمين الغموس، لأن سيئة الشرك لا تغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وما أرسل الرسل وأنزلت الكتب إلا لدحض الشرك وإبطال الشرك، فهو أعظم الذنوب، إن الشرك لظلم عظيم. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. نعم، فيستفاد من كلام ابن مسعود رضي الله عنه أن الحلف بغير الله حرام ولا لا؟ حرام، وأعظم من الكبائر، وأعظم من الكبائر. مثال ذلك، رجل قال والله لقد قدم فلان وهو ما قدم، هذا حلف بالله كاذب. ورجل آخر قال وحياتي أن فلانا قدم وهو قادم، هذا شرك، هو صادق قادم لكنه حلف بالله فيكون مشركا. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود بسند صحيح. لا تقولوا لا ناهية، ولهذا جزم الفعل بعدها، لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، لماذا؟ لأن هذا يقتضي تسوية المعطوف والمعطوف عليه حيث جاء بالواو، وهذا شرك، ولكن هل هو شرك أكبر أو أصغر؟ سبق لنا أن فيه تفصيلا، فإن قصد أن المعطوف مساوي لله عز وجل فهو شرك أكبر، وإن لم يقصد ذلك وفي قلبه أن المعطوف أقل من المعطوف عليه، لكنه أتى بهذه العبارة فهو شرك أكبر، لأنه شرك في اللفظ، شرك في اللفظ وليس شركا في المعنى، فيكون شركا أكبر. طيب وإن اعتقد أن المعطوف أعلى من المعطوف عليه لكنه أتى بالمعطوف عليه تزلفا، كما يجزم بعض المنافقين مثلا يقولون هالكلام وهو في قرارة نفوسهم أن المعطوف أعظم، أشد هذا أشد من أشد. يعني جعل غير الله أعظم من الله والعياذ بالله. فالمراتب إذا ثلاث: أن يعتقد أن المعطوف أعظم، أو أنه مساوي، أو أنه أقل، وفي كل الحالات هو شرك، لكن في الحالين الأوليين يكون شركا أكبر مخرجا عن الملة مبيحا للدم والمال، وفي الأخيرة يكون شركا أصغر. ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، لما نهى بين الطريق المباح قال: ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. لماذا جاءت هذه الكلمة؟ لأن ثم للترتيب والتراخي، فتفيد أن المعطوف أقل مرتبة من المعطوف عليه بكثير ولا بقليل؟ بكثير، لأن هذا مقتضى ثم للتراخي. بقي أن يقال: ما حكم قول ما شاء الله فشاء فلان؟ ما شاء الله فشاء فلان بالفاء. قلنا: هذه مرتبة بين مرتبتين، بين مرتبة الواو ومرتبة ثم. نعم، فهي تختلف عن ثم بأن ثم للتراخ، وتوافقها بأنها للترتيب. قول: وأما الفاء فإنها للترتيب لكن للتأخير معاقبة. فالذي يظهر لي أنها جائزة، لكن التعبير بثم أولى، لأنها اللفظ الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، اللفظ الذي أرشد، ولأنها أبعد في ولأنها أبين في إظهار الفرق بين الخالق وبين المخلوق. يستفاد من هذا الحديث زيادة على موضوعه الذي ساقه المؤلف ناجله، إثبات المشيئة للإنسان. ثم شاء فلان، والذين نفوا المشيئة عن العبد من هم؟ لا، الجبرية. الجبرية نفوا المشيئة عن العبد وقالوا إن العبد يفعل بدون مشيئة وبدون اختيار وبدون قدرة، بل هو مجبر على عمله، مسلوب الإرادة والقدرة، والذي ينزل من السطح مع الدرج كالذي يسقط من السطح بالريح، كلاهما سواء. نعم، وتقدم لنا عدة مرات مناقشة هذا الرأي وبيان أنه من أفضل الأقوال. طيب، ويستفاد من هذا الحديث فائدة هامشية كما يقول مهب من الموضوع الذي من أجله ساقه المؤلف، أنه ينبغي لمن سد عن الناس بابا محرما أن يفتح لهم بابا مباحا. وش وجهه؟ ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، فسد الباب المحرم ولكن فتح الباب المباح. ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، بعده وقولوا انظرنا، أرشدهم إلى اللفظ الجائز وقولوا انظرنا. وكذلك في المعاملات قال رسول عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه بتمر جيد وأخبره الآتي به أنه يأخذ الصاع منه بالصاعين والصاعين بالثلاثة، قال: لا تفعل، ولكن بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، يعني تمرا جيدا، فأرشده إلى المباح. وهكذا ينبغي
لكل إنسان ينهى الناس عن شيء واقعون فيه عن شيء هم واقعون فيه أن يبين لهم المخرج. أما يقول هذا حرام وهذا يجوز فإذا افتح لهم باب. نعم. ولهذا ينبغي لكل داعية وكل ناصح أن يبحث أولا عن البديل, يبحث أولا عن البديل ثم انهى عنه. نعم. هذا هو الأفضل والحكمة. أفرض أننا نجد رجلا على رأس العمل قائم على رأس العمل لكن ما في الخير, فأردنا أن نكلم عنه من يزيل عن هذا العمل, ماذا نصنع؟ نقول وخر فلان فقط, ها؟ نجيب واحد, نجيب واحد يقول هذا خير منه, خير منه لأجل أن يسد هذا بها. أما أن نترك الناس على أن وهم محتاجين لهذا الشيء نسده عليهم ثم لا نفتح لهم الباب المباح, وفي الأبواب المباحة والحمد لله ما يغنى عن هذا.
شيخنا في ضد على طائفتين جماعة,
من؟
قدرية وجبرية, ما شاء الله ثم
شاء الله. أي وفيها أيضا إذا قلنا ما شاء الله إذا صار مما يتعلق بأفعال العباد ما شاء الله ففيه رد على القدرية, لكن قد يكون يتعلق بفعل الله.
شيخ نعم, لو رجع عنده الأمر ثم حرف الله بدا يتبين أن الأمر غير صحيح. شكرا.
إذا حلف الإنسان على شيء بالله يظن أنه هو الواقع فلا حرج عليه ولا تبين أمره بخلافه. إذا حلف على شيء بناء على ظنك فلا يسمع عليك ولا تبين أمره بخلافه. ولهذا الرجل الذي جاء يشكو أنه جامع زوجته في نهار رمضان وقال خذ هذا فتصدق به, قال للنبي صلى الله عليه وسلم أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. حلف هو أن يعز البيوت كلها؟ ما راح يعز البيوت كلها, وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في باب القسامة, في باب الدماء يمكن تعرفون باب القسامة, يحلف المدعون 50 يمينا بأن فلانا هو الذي قتل صاحبا وهم ما شهدوه ولا رأوه لكن بناء على القرائن. هنا
مكر البديل انك بدل
انك تتعامل بالربا تتعامل بغير الربا, ما أكثر البيوع اللي أضعاف أضعاف الربا مباح.
ما عندهم أموال طائلة
صار الربا راح خلته عنده الحمد لله رب ربما يشتري سلعة اليوم بقيمة وبعد أسبوع أو أسبوعين تزيد كثر المرادات.